الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 22 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب القيم الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل في الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب في الدولة. هذا فصل مهم جدا، لا سيما في هذه الأزمنة التي أصبح الجهال يتكلمون في مسائل العامة وفي مسائل الخاصة، وأدخلوا البلبلة في المسلمين حتى ظن بعض الناس أن مجرد الاستعانة بالكفار كفر عياذا بالله تعالى، وظن بعض الجهال أن مجرد تمكين أهل الأهواء وأهل البدع من بعض الأمور فإن ذلك يكون من الولاء لهم. فهذا فصل مهم ينبغي لنا نتفقه فيه، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في الاستعانة بأهل الأهواء وأهل الكتاب في الدولة. قال أبو علي الحسين بن أحمد بن المفضل البجلي قال: دخلت على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء، فقال أحمد: لا يستعان بهم. قال: لا يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم. قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم، وأصحاب الأهواء داعية. عزاه الشيخ تقي الدين إلى مناقب البيهقي وابن الجوزي يعني للإمام أحمد.
مناقب ابن الجوزي للإمام أحمد. نعم.
قال: فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة. انتهى كلامه، وهو كما ذكر.
إذن لاحظوا أولا، نفرق في الاستعانة بالكفار وبأهل الأهواء والبدع بين الداعية وغير الداعية، فلا يجوز أن يولى الكافر الداعية ولا يجوز أن يولى أهل البدع الداعية، لكن إذا لم يكونوا دعاة. فالإمام أحمد هنا نفهم من نصه أنه يرى الاستعانة بالنصارى واليهود، صح ولا لا؟ إذن لماذا علل؟ بأي شيء علل؟ قال إنهم لا يدعون، دل هذا لأن أهل أهواء والبدع لو لم يدعوا يكون حكمهم أولى من حكمهم في الجواز. نعم.
قال في جامع الخلال عن الإمام أحمد: أن أصحاب بشر المدريسي وأهل البدع والأهواء لا ينبغي المستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم ضرر على الدين والمسلمين.
هذا لا شك فيه، أنه متى ما أمكن الدولة من عدم الاستعانة بأهل الأهواء والبدع فهذا هو المتعين. لماذا؟ لأن جانب أهل الأهواء غير مؤتمن. سأضرب لكم مثال: أنت تحط تكفيري، تحط في ثغر من الثغور في حد من الحدود، راح يدخل لك السلاح ويحط لي ربع. طيب أنت تحط مثلا إنسان من السبائية ولا من أتباع الباطنية، ها، ويسوي لك من تحت لتحت أمور وأنت ما تدري، دخل الأسلحة، حطها في بيوتها في مزارع، وما يحطون، صح ولا لا؟ لذلك لا ينبغي تمكينهم. نعم. لكن هذا في حالة إيش؟ القدرة والمقدرة على عدم الحاجة إليهم. نعم.
قال: وروى البيهقي في مناقب أحمد عن محمد بن أحمد بن منصور المبرودي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن، فجاء أربعة رسل للمتوكل يسألونه، فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟
قليلها بدل عن أمور.
أحسن عليك. فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها، وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم، قد استعان بهم السلف.
هذه قاعدة مضطردة، استعان بهم السلف، استعان السلف باليهود والنصارى في بعض الأمور التي لا ولاية فيها، كونه كاتب مثلا، كونه كاتب مهندس كمبيوتر يسوي لك كمبيوترات، لكن ما تحطه على جهة إيش السوفت وير، انتبه بعدين يخرب لك الأشياء ويسرقها بعدين، لا، يعني مقصود أنه لا بأس بأن الكافر يهودي كان نصرانيا أن يعمل في الأعمال التي لا ولاية فيها. المقصود بالولاية هنا إيش؟ الولايات العامة. الولايات العامة مثل ماذا؟ مثل يعني في عصرنا الحاضر مثلا، الولايات العامة في عصرنا الحاضر مثل القضاء، وكيل نيابة مثلا، وزير مثلا، وكيل مثلا. نعم.
قال محمد بن أحمد المروذي: أي يستعان باليهود والنصارى وهما مشركات ولا يستعان بالجهمي؟ قال: يا بني، يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون.
هذا تعليل جميل يا أخوان، دائما نكون على ذكر منه. دائما يقول شلون أنتم تذمون أهل البدع لا سيما الغلاة منهم، ولا تذمون اليهود والنصارى. يقول ذم اليهود والنصارى بما عندهم من الشرك والكفر، ولكن الاغترار الناس بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر أشد، ولا لا؟ واضح. ولا سيما أنه يلبس لباس الإسلام، يلبس لباس البلد ويفسد البلد باسم البلد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم.
إذن خلاصة القول إيش؟ نصل إلى هذا: هل أحد من السلف قال استعان بالكفار في الأعمال، في الأعمال التي في الدولة كفر؟ الآن نجد من أهل التكفيريين من يقول استعان بالكفار كفر مطلق. هذا غريب جدا، فأدري من أين جابوا هذا القول. ما يوجد أحد من فقهاء الملة يقول الاستعانة بالكفار في أمور الدولة كفر، ما أحد قال هذا الكلام. غاية ما في الباب أن بعضهم قال بالتحريم، بعضهم قال بالكراهة. الذين قالوا بالتحريم قالوا بالتحريم إذا كان في الولايات العامة، والذين قالوا بالكراهة قالوا بالكراهة فيما إذا وجد من ينوب عنهم من المسلمين ولا داعي لاستخدامه، وإلا فالأصل الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت درعه مرهون عند من؟ طيب يهودي، إذن يبايع ويشتري معه. إذا كان جاز معه البيع والشراء فلما فالمعاملة كونه عامل في الدولة هو نوع من أنواع إيش؟ من يعرف؟ اللي يعرف يعطي جائزة. عندنا اليوم جوائز أبو عبد العزيز جايب لنا جوائز. الآن كون الكافر يعمل في أعمال الدولة هذا نوع من أنواع إيش؟ البيوع. إيش البيع هذا؟ ها؟ أحسنت، هذا من باب بيوع الإيجار، بيوع المنفعة، فهو يؤجر لمنفعة يؤديها. عندك كتابة؟ خذ حتى لو عندك هدية للشخص. نعم، هذا هو الصحيح.
صحيح. قال رحمه الله: فصل في حظر حبس أهل البدع لبدعتهم. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون. قال: لا تتعرضوا لهم. قلت: وأي شيء
سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون، يعني أهل السنة هكذا. ويكفرون أهل السنة. طيب، نعم.
قال: لا تتعرضوا لهم. قلت: وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟ قال: لهم الوالدات وأخوات. قلت: فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه، وقد سألوني أن أتكلم في أمره حتى يخرج، فقال: إن كان يحبس منهم أحد فلا. ثم قال أبو عبد الله: هذا جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن، وأظن أنه قال غير مرة: كيف حكى أبو بكر ابن خلاد؟ فقلت له. قال: كنت عند ابن عيينة قاعدا فجاء الفضيل فقال: لا تجالسوه، يعني ابن عيينة، تحبس رجلا في السجن، ما يؤمنك أن يقع السجن عليه، قم فأخرجه. فعجب أبو عبد الله وجعل يستحسنه.
هذا الكلام الحين لو نقوله حق الناس يقول: أنتم ما عندكم ولا وبرا، أنتم ما عندكم تحذير من أهل البدع ولا هو. هذا الإمام أحمد يقول: ما يصير تبلغ السلطان عشان يحبس أهل البدع. طبعا هذا متى؟ إذا لم يكن داعي. انتبه، وهذه القيد لا بد من هذا القيد. سألت أبا عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون. لاحظ، يمكن أن السؤال يحتمل معنيين: يتعرضون هم لنا لأهل السنة ويكفرون هم أهل السنة. فقال الإمام أحد لا تتعرضوا لهم أنتم، إذن هذا معناه يكفيكم الله شرهم. قلت وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟ قال لهم والدات وأخوات. المحمل الثاني يمكن العبارة تكون، أنا ما أدري من أين نقله، لكن العبارة يمكن تحمل على قال سألت أبو عبد الله عن قوم من أهل البدع يتعرضون، هنا هذه رواية يتعرضون يعني نحن نتعرض لهم ويكفرون لبدعتهم. فقال لا تتعرضوا لهم. على كل حال الرواية واضحة أنها تدل على أن حبس أهل البدع لبدعتهم ليس من طريقة السلف. أنا أقولها بملء فمي، حبس أهل البدع لبدعتهم ليس من طريقة أهل السلف، ولكنهم يحبسون أهل البدع لدعوتهم إلى بدعتهم. فرق بين الأمر. تفهمين كلامي؟ إذا أنتم فاهمين ما ليش رب الناس تاني، أهم شيء أنتم فاهمين كلامي، خلي الناس يفهمون اللي يفهمون. إحنا الآن سألكم سؤال، حينما يكون الكافر ذميا أو معاهدا أو مستعملا، هو كافر ولا مو كافر؟ نشك في كفره؟ طيب كافر، هل نقتله لأنه كافر الآن؟ لماذا لا يقتل؟ لأنه لاحظ لا يقتل لكفري، لو كان يقتل لكفري ما جاز على عهد معه، ما جاز عقد العهد معه، لأنه في شيء اسمه موجب القتل وهو الكفر. لذلك شيخ الإسلام نص على هذا، قال الكافر لا يقتل لكفر، الكافر يقتل ليش؟ لعدوانه، لاعتدائه. فالكافر المعتدي، الكافر العادي، لاحظ الكافر العادي هذا في الكافر. طيب وأهل البدع؟ أهل البدع ينقسمون إلى قسم، أهل البدع عندهم بدع وهم على البدع لكن ليسوا دعاة. أنا بسألكم سؤال الحين، الخلافة الأموية كان في خوارج قعدية وفي خوارج إيش؟ شورى، صح ولا لا؟ هل كان الخلفاء يتعرضون للخوارج القعدية؟ ما يتعرضون بل معروفين ويعرفون ولا يتعرض لهم الحاكم ولا الوالي ولا القاضي. طيب في زمان الأمويين، في زمان العباسيين، في شيعة، في رافضة، في مرجئة، في قدرية، في ولا لا؟ أهل البدع موجودين، صح ولا لا؟ طيب هؤلاء من أهل البدع، منهم من يكون دعاة؟ فهؤلاء جاء فيهم الروايات أن السلف كانوا يحبسونهم ويدعون القاضي وإلى آخره إلى إلجام لشرهم على المسلمين. طيب إذا كانوا ليسوا دعاة يبقون على ما هم عليه. طيب يمكن واحد يجي يتفلسف علينا يقول لا تتكلم عن تاريخ قديم، طيب أجيب لكم تاريخ جديد. كلنا نقر بأن دعوة الإمام محمد الوهاب دعوة سلفية ولا لا؟ طيب والسيرة العملية اللي فيها، كلنا نعلم أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الإمام الثاني في الدولة السعودية الأولى، وهو من تلامذة الإمام محمد بن نواب، ترى من أكابر تلامذته، يعني عالم وإمام. عبد العزيز بن محمد عالم، يعني وصلت دولته من عمان من جبال عمان إلى كربلاء. طيب الحين نبي نسألكم سؤال، الصوفية في الحجاز، خليكم معي، المكارمة في الجنوب، والشيعة في الإحساء، لماذا لم يبدهم؟ يعني هذول فصل من الحجاز طلعوا الآن ولا موجودين من زمان؟ لماذا لم يبدهم؟ من يعرف يجاوب؟
لم يدعوا
هذا هو. لذلك الآن لاحظوا هذه القضية لابد أن نفهمها يا الأخوة، في فرق بين داعي يدعو إلى بدعته هذا يلجم بل ويمنع، بل وإذا ادعى وإذا وصل الحال وخاف المسلمون على شره لولي الأمر، للحاكم، للقاضي، للمفتي أن يفتي بجواز، والقاضي له أن يحكم بقتله حبسا ومنعا لشره عن المسلم. أما إذا لم يكن داعيا، وهذا أحد أعظم الدلالات على رحمة الإسلام ورحمة أهل السنة. لاحظوا الإسلام يعيش في مظلته اليهود والنصارى. هل ألزموهم أنه لازم تغيروا دينكم؟ ما ألزموهم. لكن النصارى لما استولوا على بيت المقدس أحد أمرين قالوا للمسلمين: يا تصيروا النصارى يا القتل. فالمسلمون صاروا على قسمين، منهم من هرب وخرج من فلسطين أيام الاحتلال الصليبي أيام الدويلات، ومنهم من تنصر سواء ظاهرا أو حقيقة. طيب لما استولى النصارى على بلاد الأندلس ماذا فعلوا بالمسلمين؟ قالوا ما في، يا تصيروا النصارى يا القتل. طيب هذا موجود عندهم هم. أما المسلمون لما استولوا على الشام هل قالوا هذا الكلام للنصارى؟ النصارى موجودين من أيام الدولة الأموية، من أيام فتح عمر، وأنتم تعرفون العهد العمري مع النصارى ولا لا؟ في بيت المقدس أقرهم على كنائسه، حتى ما صلى في كنيستهم خشية أن الناس إيش يعني يستولون على هذا المكان لأن عمر صلى فيه. فنحن لابد أن ننظر إلى التاريخ العملي فنفهم السيرة الصحيحة، نفهم تطبيق الصحيح. يا أخوان، الإسلام لا يكره الناس على الدخول في دين الله عز وجل، كذلك لا يكره الناس على التمسك بالسنة. أنت ما تكره الإنسان على أصل وهو الدخول في الإسلام، فكيف تكرهه على شرح الإسلام وهو السنة؟ هل يمكن نكره الناس يقول هذه السنة لازم تسويها ما تسويها للبحث؟ مو صحيح الكلام. الإلزام ما يمكن، هذا من قلبي. أنت يمكن تلزمه في الظاهر لكن قلبا ما يمكن. لذلك المسلم يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة. من أخذ به الحمد لله، من لم يأخذ به فهو أحد رجلين: إما كافر معاهد فله عهده، وإما ذمي، وإما من أهل الأهواء والبدع ممن لا يظهر بدعته لنا فله ما للمسلمين من الحقوق العامة لأنهم يبقون على الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي. قال: في الرعاية ويحرم التعرض لمنكر فعل خفي على الأشهر أو مستور أو ماض أو بعيد، وقيل يجهل فاعله ومحله. انتهى كلامه. وقال أيضا: والإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء. قال القاضي رحمه الله: في الماضي يشترط أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر، فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل. كذا قال: فإن كان مراده أنه ندم وأقلع وتاب فصحيح، لكن هل يجوز في هذا الحال أن يرفعه إلى ولي الأمر ليقيم الحد؟ ينبني على سقوطه بالتوبة، فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم يرفعه وإلا رفعه وبين الحال كما قاله في المغني: في من شهد برهن الرهن ثانيا على دين أخذه الراهن من المرتهن وجعله الراهن رهنا بهما. وأما إذا كان مصرا على المحرم ولم يتب فهذا يجب إنكار الفعل الماضي وإصراره هل يرفعه إلى ولي الأمر. قد تقدم الكلام في وجوب الستر واستحبابه والتفرقة فيه، ولهذا تقبل الشهادة عندنا بسبب قديم يوجب الحد في المشهور من المذهب، فهذا إنكار وإقامة شهادة. وعلل المنع بما روي عن عمر رضي الله عنه: إنما شهد لضغن.
نعم، لضغن يعني ضغينة يعني بغضاء، ولم يعلل
بأن الشاهد فعل ما لا يجوز. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
على كل حال بالنسبة للمنكر مثل ما قال المصنف ينبغي التفريق بين ما قد مضى وأظهر صاحبه التوبة، وبين ما قد مضى وهو مستمر عليه، ففي فرق بين الأمرين ما في إشكال. إذا كان مضى ثم أظهر التوبة فهذا يسكت عنه، لكن بشرط أن لا يكون تعلق به حقوق الآدميين. فإن تعلق به حقوق الآدميين فإن الشهادة لا تسقط. يعني نضرب مثال: لو أن رجلا سرق سيارة إنسان والرجل تاب وصار يصلي في المسجد، فقال لك: والله أنا كنت سارق ولص وتبت ولله الحمد، وأنت ترى من علامات التوبة ظاهرة علي، ويوم من الأيام قال ترى هذه من السيارات المسروقة اللي أنا سارق، الآن يجب أن تقول له ترجع هذه السيارة. يقول: يا أخي أنا تايب خلاص هذا كان. لا، حقوق الآدميين لا يسقط بالتوبة. ها، اللي يسقط بالتوبة ما هو؟ حق الله عز وجل، حق الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للفعل الماضي. أما الفعل الماضي والحال أنه مستمر عليه، هذا يجب الإنكار عليه، إذا سيما إذا تعلق به حقوق الآدميين، وإذا لم يتعلق به حقوق الآدميين فالستر عليه كما مضى معنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وفي لفظ: تحاج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. وفي لفظ: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فقال موسى: أنت آدم خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ وفي الألفاظ كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وللبخاري في رواية: فحج آدم موسى ثلاثا. والمراد بقوله تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذه الكتابة بالتوراة كصريح هذه الرواية، لأن علم الله عز وجل وما قدره وأراده قديم، وآدم مرفوع بالاتفاق أي غلب فظهر بالحجة.
الله أكبر. وهذا فيه دلالة أن بعض الكلمات الموجودة في كتابنا هو بعينها ما تكلم الله به وموجودا في التوراة والإنجيل. نعم.
قال رحمه الله: قال في شرح مسلم: ومعنى كلام آدم: إنك يا موسى تعلم أن هذا كتب وقدر علي فلا بد من وقوعه فلا تلومي على ذلك، لأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي، وإذا تاب الله عز وجل على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه كان محجوبا بالشرع.
يعني هذه مسألة مهمة جدا، انتبهوا للنكتة الدقيقة اللي ذكرها النووي. اللوم على الذنب، لاحظوا الآن، اللوم على الذنب هذه مسألة شرعية أو عقلية؟ ها؟ بس؟ أحسنت. عند أهل السنة اللوم على الذنب شرعي وعقلي، لكن اللوم على الذنب شرعي فقط هذا عند الأشاعرة، واللوم على الذنب عقلي فقط هذا عند المعتزلة. انتبهوا لهذه الدقيقة. أما أهل السنة، يعني أضرب لك مثال، لو أن نعم أعيد؟ أي أبشر. يعني الآن خلينا نعيد المسألة بالصيغة أخرى. ها؟ الذنب قبيح شرعا ولا عقلا ولا شرعا وعقلا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. المعتزلة طبعا أهل السنة قالوا الذنب والمعاصي والذنوب مقبحة شرعا وعقلا، خلاص، هذا القول الأول. القول الثاني وجد بعد ذلك قول المعتزلة، قالوا إن القبائح لا تكون إلا عقلية، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما حسنه العقل فهو حسن، وما قبحه العقل فهو قبيح. جاء إزاؤهم وضدهم من الأشاعرة فقالوا لا، لا يكون هو أصلا، ترى يعني قول الأشاعرة هو عبارة عن ردة فعل على من؟ على المعتزلة. قالوا لا، الحسن والقبح لا يكون إلا شرعيا. أهل السنة قالوا لا، الحسن والقبح شرعي وعقلي. وبناء على هذه المسألة، مسألة اللوم، أضرب لكم مثال الآن. لما أنت تذهب إلى بلاد الكفار وترى سارقا يسرق، الآن هذا الكافر الذي يرى السارق يلومه أو لا يلومه؟ طيب هو مو مسلم، ليش لامه؟ ما عنده شرع. بالعقل، شفت شلون؟ بعقله لامه، بعقله لامه. فلذلك القبائح الكذب، لو أن إنسانا كذب، طفل صغير إذا كذبت عليه يلومك، ليش يلومك؟ لأنه يعلم، ها، بما جعل الله في القلب من الفطرة وما جعل الله في العقل من الفكرة أن هذه قبيحة قبل ورود إيش؟ الشرع. فإذا جاء الشرع أكدت هذه المعاني، صح ولا لا؟ إذن هذه النكتة انتبه لها. يعني من كلام النووي رحمه الله، هذه من الأشعرية يعني ننتبه لها. نعم. طيب إذا 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 كان الأمر كذلك فهذا الجواب لا يشتقي. يقول لأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي. يقول لا، لأن اللوم على الذنب شرعي وعقلي، ولكنه يرتفع شرعا بالتوبة وعقلا يرتفع بالندم. يعني نضرب لك مثال قبل ورود الشر، لو أن إنسان كذب عليك ثم اعتذر، اعتذر، أنت ماذا تقول؟ تقبل ولا ما تقبل؟ طيب إذن حتى رفع اللوم عقلا واضح ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله عز وجل علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله. فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم وغيرهما، وفي ذلك زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، ومحتاج إلى الزجر ما لم يمت.
هذا أحد الأجوبة، لكن الجواب السديد أنه إذا قال العاصي إن الله قدر علي هذه المعصية، أن يقال له الله قدره عليك بعلمه أو قدره عليك جبرك؟ فإن قال جبرني، قل إذا أنت مجنون لا خيار لك، ها؟ نرفع عنك التكليف، نحجر عليك، ها؟ أنت رجل سفي ما عندك عقل، ما عندك اختيار. اللي ما عنده اختيار هل يجري عليه الأحكام؟ ما يقبل الكلام هذا، يقول لا شو تحجرون علي، أنا رجل عاقل. إذن لك اختيار. تقدير الله علم. تقدير الله إيش يا أخوان؟ ترى بعض الناس يظن أن تقدير الله، أن علم الله يعني إلزام. هذا غلط. هو لا شك أن علم الله يقع كما علم، لكن مو إلزام. بس نضرب مثال واحد دائما أقولها لكم. لو أن مثلا أنا أدرس في جامعة الكويت، أدرس 70 طالب، قلت لهم قبل الاختبار بشهر: ترى يا جماعة 10 منكم ممتازين أنا عارفهم، و10 منكم راسبين، والباقيين 50 بين بين، ألم نخبر عن علمي ولا لا؟ هل هذا يجعلهم خبري عن علمي بحالهم هل يجعلهم يقول خلاص ما نذاكر؟ يا أخوان العلم خبر، فتقدير الله هو خبر عن علم الله، الكتابة هو خبر عن علم الله، واضح؟ الإيجاد هو خبر عن علم الله، لكن هذا كله مبني أن الله علم أن العبد يريد كذا، والدار دار التكليف، فلم يجبره، ولو أراد أن يجبره قدر على ذلك، وضرب الله لنا أمثلة على ذلك ولا لا؟ أمثلة: وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة غصبا على خشومكم، ما تأخذون نزل الجبل على رأسكم. إذا لابد ننتبه للقضية. فإذا قال لنا صاحب المعصية، انتبه، لو قال لنا صاحب المعصية الله قدرها علي، يقول إذا الله قدرها عليك، الله علمها أنك علم أنك تذنب، غير الصيغة، هو يقول قدرها، يقول الله علم أنك تذنب، ما منعك؟ لو أراد أن يمنعك يقدر يشيل يدك، يقدر يشيل ظهرك ولا ما يقدر؟ يقول يقدر. أجل أنت اللي اخترت، انتهى. ما يمكن أن يرتفع بذلك عن نفسه الجواب. لكن هذا الجواب، يعني أنا والله ما أريد أن أنقد، أو لا تفهمون أني أنا أنقد كلام النووي، لكن أنا أنقد كلام الأشاعرة، أرجو تفهمون. هذا الجواب يستقيم على قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة جبرية، خلصنا؟ أما على أهل السنة لا يستقيم على الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله،
ها؟ يعني كيف تقول شيء؟
كلام الأشاعرة أنه
يستقيم هذا الجواب،
أن آدم جبر على هذا الفعل.
أحسن. نعم، آدم جبر على هذا الفعل، وهذا العاصي مجبور على هذا الفعل، لأن التقدير عندهم جبر، التقدير عند الأشاعرة إيش؟ جبر.
يعني أقصد في أشياء معينة ولا في
كل الأشياء؟ كل شيء. الأشاعرة عندهم الجبرية، أشاعرة جبرية، ما في كلام. نعم.
قال رحمه
الله: طلاب العلم يجب أن ينتبهوا. نحن والله أنا يعني النووي رحمه الله غفر الله له، عرفت، ولا استيقن أنه رجع في آخر عمره لعقيدة السلف، وألف كتابه في الحرف والصوت، أنا مستيقن بهذا والله الحمد والمنة، لكن هذه الأشياء رواسب بقيت يعني ونقلها عن غيري. نعم.
قال
فإن تفهمون أن أنا يعني لا سمح الله يصل بي المقام أني أنا أتطاول عن النووي. النووي رحمه الله لو أن أنا شخصيا أتمنى لو يجعل الله لأي مؤلف من مؤلفاته قبول مثل ما جعل الله لمؤلفاته من القبول. نعم.
قال: فأما آدم عليه السلام فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، ففي القول إيذاء له تخجيل بلا فائدة. انتهى الكلام.
على كل حال أنا الجواب هذا كله يعني مثل ما قلت لكم ما ما ما, ما نرتضي. نعم.
ما بيجاوب أهل السنة على الحديث يعني يجاوب أهل السنة.
يأتي كلام تقي الدين شيخ الإسلام يا أبي العباس. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رحمة الله على موسى قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا.
افهم شيخنا، شفت شلون أشاعر يقولون أن موسى لام آدم على الذنب؟ أهل السنة يقولون لا، مو صحيح. موسى ما لام آدم على موسى أكرم من أن يلوم آدم على الذنب وهو يعلم أنه واقع، إنما لامه على المصيبة التي ترتبت على هذه،
على هذا الذنب.
على الذنب أخرجتنا وذريتك، ما قال ليش أكلت من الشجرة، ما قال الكرامة، فرق بين الأمرين. نعم.
قال: لهذا احتج عليه آدم عليه السلام بالقدر.
الله أكبر.
وما كان لأجل الذنب كما يظن طوائف من الناس وليس
من طوائف الناس.
مشاهد.
بس الحمد لله. والله أنا كنت أخاف أن ابن مفلح ما يجيب كلام شيخ الإسلام. الحمد لله الحمد لله. نعم.
قال: فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب.
الله أكبر.
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس.
وموسى أكرم من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. نعم.
وأيضا فإن آدم عليه السلام احتج بالقدر، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. وقال أيضا في كتاب الفرقان وهذا الحديث:
ما دام أنه احتج بالقدر علمنا أن احتجاجه بالقدر في المصيبة. سأضرب لكم مثال الآن. لو أن إنسان يعني وجد حادث في الشارع، ها؟ وجد حادث، جيت أنت تلوم السائق، يقول يا أخي ايش فيك؟ كان يا أخي الله قدر علي. الآن هل يلام؟
لا،
خلاص هذه مصيبة، عرفت؟ لكن لو رأيته يشرب الخمر لا، هذا يلام. عرفت في فرق بين الذنب وبين المصيبة؟ المصائب يجوز الاحتجاج بها في القدر، لذلك تقول قدر الله ما شاء فعل. وأما الذنوب ما يجوز إنسان يقول أنا ما صليت الفجر في المسجد، قدر الله ما شاء فعل، ما يجوز هذا الكلام. ما يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب أبدا. هذا قول من؟ هذا قول شاعرة، قول الجبرية من الجهمية. انتبهوا، الجهمية الجبرية شاعرة هم اللي يحتجون، لذلك تجد عندهم الأمور عادي. أهل السنة لا يجوزون هذا الكلام. نعم.
وقال أيضا في كتاب الفرقان وهذا الحديث وقد ضلت به طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله عز وجل لأجل القدر.
وهؤلاء المعتزلة كذبوا وردوا هذا الحديث. نعم.
وطائفة شر من هؤلاء جعلوا حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا.
وهؤلاء هم الجبرية، سواء كانوا حلولية أو اتحادية أو صوفية أو شاعرة أو جهمية. نعم.
ومن الناس من قال إنما حجه
يا أخي لما يجي كلام شيخ الإسلام والله تنشرح صدورنا. نعم.
ومن الناس من قال إنما حجه لأنه أبوه أو لأنه قد تاب.
غريب يا أخي. نعم.
أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل.
وكل هذا باطل، وسبب صدوره عدم الرسوخ في فهم عقيدة السلف. هذا هو السبب في صدور مثل هذه العبارة. نعم.
قال: ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكلهم من الشجرة، فقال: لماذا خرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كون يذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
أي هذا كلام جميل. لو كان آدم عليه السلام احتج بالقدر على الذنب كان قال ربنا أنت كتبت عليها صح ولا؟ لكن لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا نسب الفعل إلى من؟ لنفسي. وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. إذن آدم عليه السلام علم أن الذنب مكتوب بعلم الله عز وجل والمصيبة المترتبة بقدر الله عز وجل. أرجو أن يكون كلامي واضح.
والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
هذا كثير في القرآن، كل ما جاء الذنب جاء معه الاستغفار، كل ما جاء القدر جاء معه الصبر. ولذلك لاحظوا الآن الذنب يقابل بالاستغفار والمعصية والمصائب تقابل بالصبر.
قال فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار.
فأمره يأمر الله.
فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعايب. انتهى كلامه.
لله درر. لله درر.
كتاب الفرقان أيضا.
لا الفرقان بين الحق والباطل. ظهر هذا هو المراد. وليس الفرقان المعروف. هذا قرأناه كتاب الفرقان. بين الفرقان بين الحق والباطل. نعم.
قال وهو كلامه
كان في شبهة عندي يعني شهر كامل وأنا أكتب رسالة الماجستير أبحث عنه عن جواب له ما تركت أحد حتى كلمت شيخي أحمد بن عطية الغامي تغمده الله برحمته وسكنه في الفردوس العالي. قال لي الجواب موجود عند ابن تيمية بس لا ترجع له. قال لي ابحث لغير ابن تيمية. جلس شهر كامل أبحث ما وجدت. قلت الشيخ ما وجدت. قال الآن أبحث في كلام ابن تيمية. بعد ذلك لما بحثت في كلام ابن تيمية بدقيقتين زادت شبهة شعر. والله يا أخوان الله أكبر. نعم طبعا شو ما راح أقولها لكم. نعم.
قال وهو كلام غيره يدل على أن الذنب الماضي يلام صاحبه وينكر عليه إذا لم يتب.
نعم.
وقد تقدم ذكر الكلام الذي في شرح مسلم. ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله المروذي وأبي طالب وغيرهم في الطبري.
طيب قد يقول القائل لماذا أورد ابن مفلح كلام النووي؟
تنعرف عقيدة الشاعر.
هذا شيء جيد. كأنه يريده بس ما يريد أن ينتقده صريحا. فأتى بكلام ابن تيمية بعده ليبين الفرق. لكن هذا لا يتبين لكل أحد. هنا المشكلة. نعم.
قال رحمه الله ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله المروذي وأبي طالب وغير في الطنبور ووعاء الخمر وأشباه ذلك يكون مغطى لا نتعرض له. ونص في رواية إسحاق ومحمد بن أبي حرب أيضا على أنه ينكره ويتلفه.
طيب كيف الجمع بين الروايتين؟ الجمع بين الروايتين أنه إذا كان مستورا وعلمت أنه لنفسه فهو أمره إلى الله عز وجل، وإذا علمته مستورا وعلمت أنه ليس لنفسه لإفساد المسلمين يجب أن تبلغ عنه. هذا هو سبيل الجمع. نعم.
وقال أبو الحسين هل يجب إنكار المغطى على روايتين يصحهما؟ يجب، لأن تحققنا المنكر. والثانية لا يجب، كأهل الذمة إذا أظهروا الخمر أنكر عليهم وإذا ستروه لم يتعرض لهم. وكذا في الترغيب أنه يجب في أصح الروايتين. وفي معتقد ابن عقيل ولا يكشف من المعاصي ما لم يظهر.
نعم.
وكذا قال ابن الجوزي من تستر بالمعصية في داره واغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك يدخل ويكسر الملاهي.
يعني نضرب مثال، في لو أن إنسان مشى من جنب خيمة وظن في قلبه أن هناك أمر ريب لا يجوز له أن يتجسس، لا يجوز له أن يكشف، لكن لو سمع أصواتا وصراخا وويلات وأهات وظن أن هناك مستغيثا به هنا له أن يعيد. نعم.
قال وإن فاحت روائح الخمر فالأظهر جواز الإنكار، وسيأتي كلام ابن عقيل فيه في فصول اللباس. قال ابن الجوزي رحمه الله قال المفسرون والتجسس تبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث
مر معنى الفرق بين التجسس والتحسس ولا لا؟ ها؟ من يذكر عشان أعطيه الجائزة. هو نقطة الفرق لكن في معنى في المعنى في فرق.
التجسس مذموم والتحسس
كله مذموم. لا تجسسوا ولا تعسسوا. ها الحديث مر معنا في الدرس الماضي ولا لا؟
في بعض ذكر التحسس في الخير والسدل بآية.
ذكر هذا بعض.
بني يذهب وتحسس ويوصل.
لكن هذا نعم غير صحيح. مصنف ذكر غير هذا.
التحسس يمكن شيء ملموس يعني. بسؤال الغير.
والتجسس بالنفس.
النفس.
هذا أحسن ما قيل في التفرق له وإن لم نكن ذكرناه خذ الجائزة. نعم.
نعم. قال مفسرون التجسس التبحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله عز وجل. وقيل لابن مسعود هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا، فقال إنا نهينا عن التجسس.
والله هذا غريب جدا. أيوه.
فقال إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به. انتهى كلامه.
سبحان الله. شوف الصحابة يا أخو. الله أكبر. نعم.
وقال عبد الكريم بن الهيثم العاقولي سمعت أبا عبد الله يسمع عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار لا يعرف مكانه، فقال وما عليك وما غاب عنك فلا تفتش.
الله فلا تفتش.
فلا تفتش.
تروح وراك تركب وراك. نعم.
ونقل يوسف وغيره وما عليك إذا تعرف مكانه. وقال محمد بن أبي حرب سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال يأمره فإن لم يقبل يجمع عليه ويهول عليه.
يهول عليه.
ويهول عليه.
يعظم عليه الأمر. نعم.
ونقل جعفر في من يسمع صوت الغناء في طريق قال هذا قد ظهر عليه أن ينهاه وراء ينكر الطبل.
يعني أنت الآن مشيت في الشارع وقفت عند الإشارة وواحد رافع الصوت، إذا كان هو شغل الموسيقى بنفسه ما لك شغل فيه، لكن لو رفع الصوت يزعجك لا، أنت ممن له حق في إنكار المنكر. نعم. على الأقل تقول هذا حق عام تبي تسمع أنت، هذا شيء راجع لك بينك وبين الله عز وجل، لكن أنك تؤذينا بمنكرك ما يجوز.
قال ورأى ينكر الطبل يعني إذا سمع صوته. قيل له مررنا بقوم قد أشرفوا من علية لهم يغنون.
من علية.
من علية لهم.
اصطلاحنا حنا شو نسميه؟
كان عالية.
البلكونة. الكويت يسمون بلكونة، هل مصر يسمون الشرفة؟ نعم.
قال من علية لهم يغنون، فجئنا صاحب الخبر فأخبرناه فقال لما تتكلموا في الموضع الذي سمعتم؟ فقيل لا.
قال لم تتكلموا.
فقال لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم؟ فقيل لا. قال كان يعجبني أن تكلموا ثم
تكلموا.
قال أن تكلموا ثم قال لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون. وهذا معنى ما ذكره الأصحاب في باب الوليمة أنه يلزم القادر الحضور والإنكار، وإلا لم يحضر وانصرف.
يعني أنت رحت عرس في طب، المشكلة الناس اليوم يقولون بعض الناس يفتون بجواز الطب في العرس، هذا غريب جدا. أنا توني أدري في طب. سبحان الله. طب السلف كلهم يشددون فيه. ها الذي ورد الخلاف بينهم هو في الحرب لما أحدثوه، وجد من أهل العلم ذكر الخلاف فيه، لكن قبل ذلك ما كان في خلاف بينهم. فإذا دعي إنسان إلى وليمة عرس، الوليمة إذا أطلقت في كتب الفقه المقصود شنو؟ وليمة العرس. طيب إذا كان هناك طبل في وليمة العرس، القادر يجب عليه أن يذهب وينكر، هذا إذا كان قادر. إذا لم يكن قادر فله حالته، إما أن يعلم وجود الطبل فلا يذهب، وإما أن يعلم أو أن لا يعلم فذهب فسلم وجلس وشوي جايبين الطبل يجب أن يخرج. نعم.
شوف إذا سمع هو يعني بيدخل صبت سيارته وسمع
ما يدخل.
ما يدخل.
ما يدخل. صح. ولا يسلم.
صح. وقال القاضي في المعتمد ولا يجب على العالم والعامي أن يكشف منكرا قد ستر، بل محظور عليه كشفه لقوله تعالى ولا تجسسوا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن كان قادرا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه، وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم. وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور ولم نجد فيه خلافا. ومعناه كلام صاحب النظم قال في الرعاية بعد كلامه السابق وقيل من علم منكرا قريبا منه في دار ونحوها دخلها وأنكره. وقال صاحب النظم مستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده ونحوه غير من حضره ويكتمه، وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر. فصل: ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعلوه.
هذه مسألة مهمة. يقول بعض الناس إذا عمت البلوى بالمنكرات لا تنكر، هذا عجيب. المصنف يقول ينبغي الإنكار على الفعل غير المشروع وإن كثر فاعله. نعم.
وينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي.
يفعل
فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم، ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا ولا يثبطه عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. وقد قال الشيخ محي الدين النووي: ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب. وامتثل ما قاله السيد الجليل الفضيل بن عياض أحسن عليكم: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبقى عنده تلون يراعي به أحوال الرجال، أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم. وكان الصديق رضي الله عنه ممن يثبت على اختلاف الأحوال، فلم تتقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام، إلى أن قال: وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيشه، وإنما ديننا مبني على أشعة الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب بها العاجلة أخطأ.
الله يرحمنا برحمة. يا أخوان، هذا أمر عظيم اليوم. نرى المنكرات ونتجاوز عنها لكثرتها، بل ربما نجالس أهل المنكر. نسأل الله أن يغفر لنا، تقصير عظيم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: قاعدة نافعة عامة في الأعمال، وذلك أنها تشتبه دائما في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن. حتى تكون صورة الخير والشر واحدة، وإنما المفرق بينهما الباطن، فيفضي ذلك إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن الفاعل أو غيره أنه خير، وإلى ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شرا، إلا من عصمه الله تعالى بالهداية وحسن النية. وأكثر ما يبتلى الناس بذلك عند الشهوات والشبهات. قال: وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين، إن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصية، وإن اختلفوا في الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان. وخالف أبو هاشم في الواحد بالنوع أيضا، واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ينقسم إلى مطيع وعاص، واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذم. فذهب أهل السنة المانعون من تخليد أهل الكبائر لجواز ذلك، وأباه المخلدة
المقصود بهم الخوارج والمعتزلة. يعني أهل السنة يقولون أن الشخص الواحد بالعين فلان من الناس يمكن أن يكون عاصيا، يمكن أن يكون مطيع، عنده إيمان وعنده من شعب الكفر. نعم.
قال: وأنا أذكر لذلك أمثال تفطن لها اللبيب حتى تتحقق النية في العمل، فإنها هي الفارقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن هذه كلمة جامعة عظيمة القدر. فمن الأمثلة الظاهرة في الأعمال: الصلاة والصدقة والجهاد والحكم والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، الصادر من المرائي الذي يريد العلو في الأرض ورياء الناس، ومن المخلص الذي يريد وجه الله والدار الآخرة.
لأن هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يصلي لله وهذا يصلي عشان الناس يزوجونه، الصورة واحدة. ما الذي فرق؟ النية. لاحظ، هذا يتصدق وهذا يتصدق، طيب هذا يتصدق لله وهذا يتصدق ليقال عنه كريم مثلا، ما الذي فرق؟ النية. هذا يجاهد وهذا يجاهد، هذا يجاهد لله وهذا يجاهد لأجل أن يقال شجاع مثلا، كذلك الحكم إلى آخره. نعم.
قال: ومن الأمثلة في الترك أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات والشبهات من الكذب والظلم وفروع ذلك في الدماء والأموال والأعراض تشتبه بالجبن والبخل والكبر، فقد يترك الرجل من شهادة الحق الواجب إظهارها ما يظن أنه يتركه خوفا من الكذب، وإنما تركه جبنا عن الحق، ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظنا أنه يتركه خوفا من الظلم، وإنما تركه جبنا، ويترك فعل المعروف والإحسان إلى الناس ظنا أنه ترك ورع من الظلم إذا كان المحسن إليه خاف منه الظلم، وإنما تركه بخلا إذا لم يكن في نفس ذلك إعانة على الظلم. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق وتحمل الشهادة وأدائها وغير ذلك ظن منه أنه تركه لئلا يفضي إلى مخالطة الظلمة والخون والكذبة، وإنما تركه كبرا وترأسا عليهم، كما أنه يفعل ذلك ظن أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية.
هذا يتصور أن إنسان يهجر إنسان في الظاهر أن يظهر للناس أنه هجره لأنه مبتدئ، وفي الباطل هجره لأمر شخص، هذا يمكن تصور. نعم.
قال: وإنما فعل رغبة إليهم حرصا وطمعا أو رهبة منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قسم الهجرة الواحدة بالنوع إلى قسمين، وهذا الحديث أجل حديث على وجه الأرض،
وهو أول حديث ينبغي أن يعلمه العبد، أول حديث ينبغي أن يعلمه العبد. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة قام بها في المدينة قال بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فصل: لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء. مما يقع للإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك، وأن الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي. وقد قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عز وجل. وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. قال: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير. انتهى كلامه. شو ممكن توضح أن ترك العمل لأجل الناس رياء؟
يعني مثلا الإنسان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس، طيب الآن لو جاءه ناس ضيوف في بيته، فلو أنه ترك صوم الاثنين والخميس خشية أن الضيوف لا يأكلون، هذا أمر حسن، هذا ليس من الرياء. لكن لو ترك صوم الاثنين والخميس قال: أنا أترك صوم الاثنين والخميس أخاف أن هذول إذا عرفوا أني أنا أدخل في الرياء، هذا هو الذي قال عنه الفضيلة بن عياض أن ترك العمل لأجل الناس رياء. إنسان من عادته أنه في البيت يقرأ المصحف، يقرأ في كتاب الله عز وجل ولا يريد أحد أن يعلم بهذا العمل، فإذا خشي أن يأتي أحد فخبأه لا بأس، لأنه من عادته لا يريد أن أحد يعلم بهذا العمل، يريد أن يجعله بينه وبين الله. لكن ليس من عادته أنه يخبي عن الناس، فإذا دخل فلان من الناس قال: ها أخاف يشوفني أنا أقرأ القرآن، أخاف أدخل في الرياء، فترك القراءة دخل في الرياء. فرق بين الأول والثاني. نعم.
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي يترك لأنه معصية، وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله عز وجل مخلصا فلا ينبغي يترك العمل لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مرائم فلا ينبغي ذلك لأنه من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائم فزدها طولا.
الله أكبر. بعكس ما قال، إذا جاءك الشيطان وقالك أنت مسوي نفسك مطوع تصلي الفجر في المسجد، يقول: والله ما أترك الصلاة في المسجد، عمره ما راح يجيك مرة ثانية. نعم.
قال وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا.
هذا وجه وهذا وجه. وجه ثاني أنهم تركوا العبادة خوفا من الرياء لأنهم كانوا يريدون أن عباداتهم تكون بينهم وبين الله. هذه مسألة أخرى. يعني من السلف من كان يصوم ولا يريد أن أحد يعلم بصومه. نعم.
قالوا من هذا قول الأعمش كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل فغطى المصحف وقال لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة.
جميل. لاحظ الآن راعى ظنه هذا أمر طيب.
وإذا كان لا يترك العبادة
مثل الحين مثلا إنسان استشهد ببيت من الألفية هو يحفظ البيت هذا فمن الإحسان أن يقول للناس ترى يا جماعة ما أحفظ الألفية بس هذا البيت اللي قلت لك ما في بأس حتى لا يدخله في الظنون فيه في نفسه. نعم يدخل فيه غير أني لم أكن في الصلاة. سنة. نعم.
قال رحمه الله إذا كان لا يترك العبادة خوف وقوعها على وجه الرياء فأولى ألا يترك خوف عجب يطرأ بعدها.
مثله.
وقد تقدم شيء في العجب قبل فصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأتي قبل فصول اللباس في الدخول على السلطان يأمره وينهاه قول داود الطائي رحمه الله أخاف عليه الصوت قال إنه يقوى قال أخاف عليه السيف قال إنه يقوى قال أخاف عليه الداء الدفين العجب. فصل في تفاوت الأجر لمن يشق عليه العمل ومن لا يشق. قال الخلال كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكاف قال حدثنا
كتب الحسن
إلي خلال يا أخو قال الخلال كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكاف قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة وآخر يشرع له فيسر بذلك أيهما أفضل. قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين. وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. قال السفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالة الله تعالى وقيل الكتبة والبررة المطيعون والذي يتتعتع فيه له أجر بالقراءة وأجر بتعبه.
يعني الماهر في العبادة هذا وصل إلى مرتبة أعلى ممن تشق عليه العبادات. هل الملائكة يتعبون في العبادة؟ فإذا لاحظوا الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة لأنه خلاص وصل إلى مرتبة عالية. أما الذي يشق عليه له أجر. نعم.
زين شيخ الماهر في العبادة استدلال بالقرآن يعني
نعم. يعني مثلا إنسان نضرب مثال إنسان يكون لا يتعب من كثرة القيام في الصلاة من كثرة صلاته أصبحت الصلاة له سجية مثل كثير من الناس من الشيبان إذا وقف أنا أدركت بعض الشيبان إذا وقف الإمام ينهي جزء وثلاثة أجزاء وما يتحرك وبعض الشباب لأنه مو متدربين ولا متمرسين كل شوي مقدم رجل مأخر رجل رايح قدام رايح شمال يتمل من اليمين يتمل من الشمال فهذا شق عليه له أجر. هذاك لا هذاك فوق. نعم. مثل الصوم بعض الشيبان اليوم يصوم الاثنين والخميس مثل الماي ولا يتعب أصبح تمرس تجية له. طيب واحد يصوم يتعب اللي يتعب له أجر لكن اللي ما يتعب هذا فوق أعلى. ما نقول هذا أحسن من هذاك. نعم.
قال رحمه الله قال في شرع مسلم قال القاضي عياض غير من العلماء والماهر أفضل وأكثر أجرا فإنه مع السفرة وله أجور كثيرة.
هذا نعم.
ولم يذكر
وفيه شبه بالملائكة من أنهم لا يفترون نعم.
ولم يذكر هذه المنزلة لغيره وكيف يلتحق به من لم يعتني بكتاب الله عز وجل وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودراسته كاعتنائه حتى مهر فيه.
إذن هذا وجوه الفروقات. لو قال لنا قائل ما الفرق بين الذي يتعب وتقولون له أجرين بس واللي ما يتعب له أجر أكثر لأن هذا اللي ما يتعب قد اعتنى به قد اهتم به حتى أصبح الأمر سجية له. نعم.
قال فظاهر هذا يناقض ما تقدم عن الإمام أحمد، قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يقال مراد أحمد رضي الله عنه إذا اعتنى جهده ويشق عليه، ومراد القاضي عياض وغيره إذا حصل منه تقصير، والله سبحانه أعلم.
ما أدري ما وجه التعارض مع كلام الإمام أحمد. يعني الرجل يقول سأل أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك، أيهما أفضل؟ قال لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين؟ يعني هل الإمام أحمد يقول أن من سر بالأمر المشروع ويسر له الأمر المشروع يكون أدنى ممن تحمل نفسه الأمر المكروه من المشروع؟
نعم، الحديث اللي ذكره شاهد بذلك. يعني
بس الحديث نفسه في هذا الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فلو أجرى.
هو أقصد الحديث اللي ذكره المصنف فقط،
هو نفسه روايته ما أحمد. ما أدري على كل حال، يعني إذا كان هذه فهذه تكون رواية عن الإمام أحمد، يكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على حكم اللعن ولعن المعين، هذا باب كبير. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم لما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
شيخ الحين بالنسبة للدفوف للرجال كثرت في بعض الأعراف بعض العادات، وما حكم الحضور والسلام؟
ما يمنع إذا كان هناك دفوف هناك قبول، ما يمنع.
قد يكون الرجل مجبر ما أبي.
لا إذا مجبر شيء لا. ليش صرت متخصصين في الحديث؟
لا ذكرنا هذا الإطاف بفلك.
إذا تبوني أقرأ ما
أدري.
وعدت. وعدتكم. يقولون في المثل الكويتي غالي والطلب شوي صعب. طيب، أولا طبعا هذا النظم لشيخنا أبي كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات، وهو من علماء الحديث، كان مصابا في عينيه بضرر بعدم الرؤية أو الوضوح في الرؤية، فكان لا يرى الكتاب إلا خطا واحدا إذا قربه هكذا إلى عينه فقط ولا يرى شيء آخر، ومع ذلك كان له إلمام كبير وعظيم في علم الحديث لا سيما علم الرجال. مرة من المرات الشباب الفاحل طلبوا مني أن أرسل، أنا أكلم بعض المشايخ يأتون لملتقى عندهم في الفاحل، فقلت لشيخ نبي كاتب تذهب. قال يا شيخ أبو صلاح أنا أروح هناك إيش أسوي؟ ما عندي إلا قال فلان وقال فلان، عندي علم الحديث ما عندي شيء ثاني. قلت يا شيخ أنا أريدك تذهب هناك تقول لهم هذا الكلام. قال وش الفائدة؟ قلت الفائدة أنهم حينما يسمعون هذه المحاضرة يستيقنون أنهم ما بلغوا من العلم إلا صفرا. وحد عندنا في الكويت في ناس إذا صار يقرأ ويكتب يظن نفسه عالم. قال الله خاف ما يفهمون. قلت له زين روح الشيخ. قال شنو عنوان المحاضرة؟ قلت جهود علماء الحديث. قال زين هذا موضوع تتابع. فجاء وألقى المحاضرة. بعد المحاضرة أحد الشباب من الفاحيل اتصل عليه قال الله يجزاك والله كنا نظن نفسنا علماء، أثرنا طلعنا صفر. يقول نعم ذلك كان رحمه الله، وكان يغضب علي إذا جيت عنده وأنا أقرأ عليه كتاب البخاري ونقرأ عليه علل الترمذي لابن رجب، ويمر علينا رجل ولا أعرفه فكان يغضب، وكان يقول لنا علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال. الله المستعان. هذا نظم له. طبعا هذا النظم الشيخ رحمه الله نظمه ليبين لنا الثقات الموصوفين بالتدريس، طبعا الضعفاء الموصوفين بالتدليس ما لنا شغل فيهم، ها هو اصلا ضعيف يدلس ولا ما يدلس، هذا زاد ضعفنا. فنقرا هذا النظم بناء على طلبكم وطلب ابي سعد. طبعا هو 75
موزع عليهم
بيت توزع عليهم شنو؟ عشان يحفظونه؟
كيف؟
والله زين. طبعا المنظومه سماها الشيخ بريحانة الجليسي بنظم الثقات الموصوفين بالتدليسي. قال الرشيدي الفقير مفلح، الحمد لله به أفتتح، ما رمت من نظم وصلى الله على الذي من خلقه اصطفاه وآله وصحبه وسلم. وبعد خذ نظما بديعا محكما يختص بالتدليس في الرواة، نظمت منهم جملة الثقات، من كان بالتدليس منهم قد وصف ومن بإرسال خفي قد عرف، أما من الضعف عليه بين، وهكذا من قيل فيه لين، كذا صدوق قد روى وما ضبط وسيء الحفظ من النظم سقط، ومن بتدليس الشيوخ اتصف ومن أتى بعد من النظم حذف. يعني ذكر هذول أقسام حذفوا من النظم. فقد قصرت واختصرت نظمي عن ذكرهم فيما ارتضاه فهمي، أهديته لطالب العلم الذي يقفو أثار المصطفى ويحتذي، سميته ريحانة الجليس محذرا من وصمة التدليس، معتمدا فيما نظمت فيما نظمته على نظم الإمام المقدسي ومن تلا كالذهبي وصاحب التبيين وابن العراق وشهاب الدين، على العلاء كلهم عيال وقد أفادوا بعده وقالوا، زدنا على تصنيفه جماعة وقد علمت الخير في الجماعة، وشيخنا حماد الأنصاري قد فاز بالعلم مع الأخيار، ومسفر من سفره المفيد نظمت ما أملي من المزيد، والله يقضي بهبات وافية لي وله والعفو ثم العافية. فهاك كل كأن في ذهني أن الشيخ قرأها علينا، والله يقضي بهبات وافرة بالراء، فما أدري يعني، والله يقضي بهبات وافية، مكتوب هنا وافية، أنا اللي في ذهني وافرة، والله يقضي بهبات وافية لي وله والعفو ثم العافية. فهاك كل ثقة مدلسي فاحفظ ولا تنسى وذكر من نسي، وقل حميد وهو الطويل والحسن قتادة المكحول. تبي نقول اسمهم ولا ما في داعي؟ ها ما في داعي عشان تخلص ولا ما راح تخلص الصبح. وقل حميد وهو الطويل والحسن قتادة المكحول، وقد يقول الحسن حدثنا يعني ابن عباس وقد خطبنا، وهو يريد قومه بالبصرة تجوز منه وفيه جسرتي، والحكم وابن أبي نجيح وابن جريج خص بالتصريح، وعن عطاء ما روى بالعنعلة، فاعلم هديت أنه قد أتقنه، لكنه يروي عن الصغير عن ابن عباس من التفسير، وذا من الأخبار غير متصل نص على هذا علي في العلل، علي بن المديني. فالأول المكي ذو الإتقان والخرساني عطاء الثاني، هنا مشكول بالفتحتين وأنا كلمت الشيخ فيها ووافقني عليه أن الخرسان مضموم الخاء مفتوح الراء، فما أدري الابن أو الكاتب ما صلحها. فالأول المكي ذو الإتقان والخرساني عطاء الثاني، وهكذا كان أبو الزبير محمد بن مسلم والثوري، وأثبت الناس عن ابن تدرسي ليث بن سعد يا فتى فالتمسي، وقد روى الليثان عنه فانتبه وبالضعيف الثقة لا يشتبه وابن جريج قد روى ثمانية عنه مع الخمسين خذها دانية مصرحا فيها ويروي عشرة عن جابر بالعنعنة مشتهرة وما ذكرت في صحيح مسلم وقد يصح ما يصح فاغنمي وقل هشام وابن إسحاق اشتهر وما روى ابن سعد عنه يعتبر أعني أبا إسحاق يا فهيم أثبتهم أرواهم إبراهيم وعن هشام ما رواه الأحول قد صرح فيه فيحيى الأول ومالك سوى حديث عكرمة وغيره مما سواه فعلمه وينبغي التصريح بالسماع من أبي عمرو وهو الأوزاعي وينبغي التصريح بالسماع من أبي عمرو وهو الأوزاعي كذا السبيعي يا فتى والأحمس كذا السبيعي يا فتى والأحمس وابن عمير يعرف بالفرس والنخعي وابن أبي كثير والأعمش شيم بالتصغير والنخعي وابن أبي كثير والأعمش شيم بالتصغير وقد كفانا شعبة فيما روى عن السبيع والسدوس سوى ثم كفانا شعبة في الأعمش وابن غياث مثله وفتش روى البخاري في الصحيح عن عمر وهو ابن حفص عن أبيه المعتبر عن ابن مهران عن الثقات كالنخعيين وكالزيات صحيفة فيها الأحاديث الغرر قد بين فيها سليمان الخبر وقل أبو النضر هو سعيد وابن حميد لاحق يزيد عبد الرحيم واصل شباك وابن أبي الجعد كذا الضحاك وجعفر زيد هو ابن أسلم مجاهد مغيرة بن مقسم محمد بن مسلم حبيب عمرو بن دينار كذا أيوب أبو قلابة بن زيد الجرمي وطلحة بن نافع والتيمي كذا الحسين وهو ابن واقدي وخالد عكرمة بن خالدي وقل شريح بن عبيد الحضرمي مع الجليل الثقة المخضرمي وهو جبير بن نفير الشامي كذا علي صاحب اليمام له كتابان ولا إشكال في الأول والآخر إرسال ثم ابن همام هو الصنعاني حفص شعيب أشعث الحمراني واليونسان ابن عبيد البصري وابن أبي إسحاق قيد الحصري أبو نعيم قل أبو أسامة أيوب وهو قاضي اليمامة وزكريا وكذا ابن وهب محمد والشعبي هما ابن عجلان الصدوق المدني كذا ابن عيسى ابن نجيح الأذني وملحق الأحفاد بالأجداد سفيان مأمون على الإسناد تدليسه عن الثقات أبدا محققا وعن ضعيف ما بدا ووصف طاووس بالتدليس وحوشب ووصف طاووس بالتدليس وحوشب هشام القردوسي عيسى بن موسى وكذا ميمون ثور ويحيى الثقة المأمون وهكذا ابن حازم جرير محمد بن خازم الضرير كذا الوليد وهو ابن مسلم وابن علي عمر المقدم بقية مبارك مروان وابن المصفى وكذا صفوان يدلسون ويسوون الخبر كما حكاه الحافظ عمن غبر لكنه لم يصف الفزاري بصفة تسوية الأخبار لكنه لم يصف الفزاري بصفة تسوية الأخبار وقد وصفناه بما يكفيه لقول يحيى بن معين فيه قال الإمام المقدسي في النظم قولا بديعا لم يكن من نظمي ثم ابن عقبة عن الزهري روى بعا وقال في البخاري سوى وقيل لم يسمعوا منه فاعلمي والحمد لله به فلنختمي يعني آخر بيتين للإمام المقدسي والباقي كله للشيخ رحمه الله وسكنه فسيح الجنة وإياكم